فضلي حليلة خير الناس
دينا ومنصبا
نبي الهدى
والمكرمات الفواضل
عقيلة حي.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المفتوح وهذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، والتي خصصناها في قناة الحكمة في بثها المشترك مع قناة أعمال للذود عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الهجوم الشرس من هؤلاء الشيعة الروافض على أمنا لا يمكن أن يقابل يوما من عندنا بالسكوت، وبحمد الله وبفضله ومنه علينا كنا من أوائل القنوات التي بدأت في صد هذه الحملة الشرسة من هذا الخاسر الخبيث، التي بدأها في شهر رمضان المعظم ولم يعظم حرمة الشهر الكريم ولم يعظم حرمة المسلمين ولا أمهات المؤمنين. وقد بدأنا ذلك من قبل وما زلنا ليس في يوم واحد، ولكن بفضل الله منذ أن بدأت هذه الهجمة الشرسة منه قامت قناة الحكمة على الفور بهذا الصد والرد عليه وعلى أمثاله وعلى كل من تجرأ أيضا على كتاب الله في أمريكا ومحاولة حرق المصحف، وقمنا بالصد والرد بقدر ما نستطيع إبراء لعرضنا واتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الأمسية بإذن الله سأكون معكم وفي صحبتي صاحب الفضيلة الرجل الكريم الذي كان معنا في طيلة شهر رمضان في أشراط الساعة، أخي الحبيب الكريم الدكتور مازن السرساوي، ليصد معنا هذه الهجمة الشرسة من هذا الخاسر الخبيث، ونعلق تعليقا دقيقا تفصيليا على ما قاله في تلك المحاضرة المشؤومة. أهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب، وعودا حميدا، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم، ونسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن ينفع بنا وبكم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا
وإياكم.
شيخنا الحبيب، كما لا يخفى عليكم أننا في ربما في الأيام الأوائل من هذه الهجمة الشرسة التي قام بها ياسر الخبيث على أمنا أم المؤمنين عائشة، وكنا في العشر الأواخر من رمضان. قمنا بالإعلان أننا سنقوم بحملة قانونية قضائية وملاحقة قضائية لهذا الرجل، الذي سأستعرض شيئا من سيرته الآن سريعا على مشاهدينا. قمنا بهذه الحملة وقمنا بالاتصال بالمستشار القانوني أنور الرفاعي، المستشار القانوني لقناة الحكمة، وأخبرنا وقتها أنه سيقوم بهذه الملاحقة القضائية عبر الوسائل المتاحة في مصر ثم في الدول العربية. فقام هذا الشخص الخبيث مرة أخرى بالرد علينا وعلى قناة صفا وقناة وصال، القنوات المباركة التي اهتمت بالأمر، وقال لا يعنينا ملاحقتكم القضائية لنا ولا تستطيعون الوصول إلينا، فإننا نقيم في المملكة المتحدة، يقصد لندن أو بريطانيا، ولم نتجاوز القانون الخاص بتلك الدولة، فهو يحتمي بأنه في لندن. فقال لم نقم بمجاوزة القانون الخاص بهذه الدولة، ويقصد أنه لم يتعدى على حقوق عقائد الآخرين، هكذا قال. فقال أنا لم أقل إلا كلاما عن شخصيات غابرة مرت في التاريخ. فنقلت هذا الكلام للمستشار القانوني اليوم، فقال إنه مخطئ وأننا نستطيع أيضا أن نلاحقه في مقر إقامته. فبفضل الله قامت نقابة المحامين اليوم وبدعوة لجميع أعضاء الاتحاد المحامين الدوليين الذي هو فيها عضو الأستاذ أنور الرفاعي مستشارنا القانوني، حوالي 31 محامي مصري أعضاء في هذا الاتحاد، ليقوموا بأنفسهم وبتكليف من نقابة المحامين المصريين بارك الله فيهم بإقامة ملاحقة قضائية لهذا الخبيث في مقر إقامته. وسنسمع هذا بعد قليل حينما يقوم الأستاذ أشرف بالاتصال بالمستشار القانوني، في انتظار مداخلة للمستشار القانوني أستاذ أشرف. هذا ياسر ابن يحيى ابن عبد الله الحبيب، وليس هو كذلك، فهو اسم ليس على مسمى، من مواليد عام 1979، يعني هو في أوائل الثلاثينات من عمره، خطيب ديني شيعي كويتي عرف بأسلوبه الحاد في بيان أرائه في مجال العقيدة واستنتاجاته وتصوراته حول التاريخ الإسلامي. أتم إعلانه الحرب على الصحابة عن طريق طرح ما اعتبره كشفا لحقائق مخفية في كتب التاريخ الإسلامي، وقال أن هذه الكشوفات يعني اللي بيعملها لم يجرؤ أحد على طرحها في الزمن المعاصر. اشتهر بسلاطة اللسان وباللعن خصوصا في حق الأفاضل أبي بكر وعمر ابن الخطاب وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، وحتى أثناء صلاته، وقد دعا إلى هدم مساجد أهل السنة في العراق، ودعا إلى استرداد المقامات من المسلمين السنة الذين يسميهم النواصب، اللي هو يعني المقامات اللي هي بتقف في المساجد يعني، وسماهم النواصب الكفار، وطالب استرداد هذه المقامات بأي ثمن، واعتبر أن هذا الأمر أكثر أهمية من استرداد القدس من إسرائيل. ونتيجة لشتائمه وتكفيره وتطاوله، قامت السلطات الكويتية بالقبض عليه ليصدر عليه حكم في مايو 2004 بالسجن لعشر سنوات. وطبعا وقف معاه في هذا الأمر منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، كما ذكرت ذلك موسوعة الويكيبيديا الشهيرة على الإنترنت المحايدة، يعني هي لا تنتمي، طبعا حضرتك كما تعلم لا تنتمي لا للوهابيين ولا للشيعة، وقالت أن ذلك كان نتيجة للشتائم وعدم احترام قسم كبير من المجتمع وهم الأغلبية السنية في الكويت حفظها الله. لكنه لم يقضي في السجن إلا مدة 3 أشهر، أطلق سراحه بعدها بما وصف رسميا بأنه خطأ إداري، طبعا هذه فضيحة طبعا. وهو تمكن بعد ذلك من الفرار إلى العراق ومن ثم إلى إيران، وهناك نال حق اللجوء إلى بريطانيا دون أن تتمكن السلطات الكويتية من اعتقاله مجددا. وهم يفتخرون في موقعه المشؤوم على الإنترنت بوضعين خبر يتحرك كده بصورة كأنه خبر عاجل، ويقول فشل السلطات الكويتية في طلب القبض عليه من الإنتربول، حيث أن الإنتربول رفض تسليمه للسلطات الكويتية. سنسمع كل هذا الآن مع المستشار القانوني أنور الرفاعي ونسأله في هذا. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، طبعا أنت تتابع. نعم،
أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك.
أهلا بك، طبعا أنت تتابعنا في هذه الحملة منذ اليوم الأول، وأبلغتك اليوم ما قاله ياسر الخبيث على موقعه بأنه لا يهتم بالملاحقة القضائية وأنه مقيم في لندن، كأنه يقول أنه في مأمن من هذه المتابعة. تعليق حضرتك.
احنا أولا ما لناش، احنا التعليق واضح جدا وأصبح العامة يعلمونه جميعا. احنا نقول ان كل من يحاول ان هو يقول ان ياسر الان في ايدي الملاحقه القضائيه هو طبعا مش عارف هو بيقول ايه. احنا اللي بنقوله ان ياسر اولا لابد ان يقاضى بطريقه صحيحه. الطريقه الصحيحه ان بريطانيا لا تؤاخذ في ازدراء الاديان في بعض المناطق الا في الخطا في العقائد المغيره.
تمام،
معاك يا دكتور؟
معاك.
لا، احنا بنقول ان الان لو ان نؤخر ياسر تسميت هذا، احنا ان كنا نؤخر او نلاحقه قضائيا، فالملاحقه القضائيه اولا في لندن لابد ان نثبت اولا بان خطاه في امنا السيده عائشه هو خطا، هو ينطوي على الذراع في الاديان، ثم بعد ذلك تحقيقه قضائيا في بريطانيا.
نعم.
احنا بنقول ليه، يعني هنقول ليه الخطأ في السيدة عائشة هو ذاته الذراء الأديان. أولا هو بيكذب القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ذكر نساء النبي بكل ما هو جميل.
صحيح.
وهذا في الذراء الأديان، كذب النبي عليه الصلاة والسلام، سب أحد الرموز الدينية للمسلمين وهي السيدة عائشة. كل هذا هو صلب تهمة الذراء الأديان التي يؤاخذ عليها القانون الإنجليزي في مادة 604 من القانون الإنجليزي.
ماشي.
إن قضية، أنا رجل النهاردة أو عندنا في مصر أكثر من محامي دولي، أنا أحدهم. أنا أقصد أولا لابد إن العريضة الدعوة التي تكتب الآن تكتب بشكل صحيح، وبعد كده هم القضاء بريطانيا قضاء محلفين لابد أن يقتنعوا بالتهمة أولا، ثم يتم القبض عليه أو ترحيله إلى الجهة المنوط بها محاكمته أو الجهة التي تريد محاكمته.
نعم.
أولا نقنع هذا أولا بالتهمة طبقا لنص المادة اللي هي المؤسمة لديهم أو المادة التي اللي فيها تقسيم على هذه التهمة، فنكتب العريضة أولا بشكل محترم، بعد كده نقول للقضاء المحلفين اللندني نقول لهم يا جماعة الرجل ده اصدر ديننا الإسلامي وسب أحد الرموز الإسلامية وهذا الرجل كذب القرآن الكريم وهو كتاب المسلمين وكذب رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن لو هنقعد نتكلم بهذا الشكل يبقى كل واحد هيبقى في مأمن مثل غير سلمان رشدي وغيره وغيره وغيره.
نعم. طب هل نقابة المحامين كما أخبرتني أخذت إجراءات معكم كمحامين دوليين؟
المحامين أرصدت لنا بصفتنا محامين دوليين لأن في وقفة إن شاء الله هتقوم بها النقابة مشكورة أرصدت وقالت يا جماعة شوفوا يعني شوفوا ما أتراءى لكم أي إجراءات تتخذونها. ونحن طبعا لو معذرتك يا دكتور يعني احنا بنقول إن احنا كنا حتى بكلم حضرتك في وقت سابق أقول لك إن احنا حتى بنجهز لهذه الوقفة بشكل فردي لان احنا طبعا دائما نعتز باننا لسان قناة الحكمة وكنا بنجهز لها قناة الحكمة.
نعم.
كون اشتراك معانا نقابة المحامين ده شيء كويس ونتمنى نعم. ان كل النقابات وكل الهيئات تشارك في مثل هذه الحملة. نعم نحن يعني نتمنى ان نكون سباقين في هذه الحملة لكن نحن بنتشرف بان اي حد ينضم الينا.
نعم ونحن نشرف بانضمام معنا.
النقابة باذن الله تعالى هتقف وقفتها دعت المحامين المشتركين في اتحاد المحامين الدولي واحنا قلنا لهم احنا على استعداد واحنا مجهزين كلامنا وبندعو الجميع ان هو يقف وراءنا في هذه الحمل لان الامر استشرى مره حرق المصحف مره سب السيد ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عليها والامر تطاول الامر اصبح فعلا كثر عليه فاحنا اللي بنقوله النهارده عايزين نقف وقفه اولا نقف التهمه بشكل صحيح ثم بعد أن نصف الدول بشكل صحيح نقنع قبائل المحلفين ونحن على استعداد لهذا هنصلي السفر إلى لندن لشرح وجهة نظرنا ونحن نتأكد إن شاء الله بأنها مقبول ماشي فإحنا النهاردة بنقول إحنا نشرح بشكل صحيح وبعد ذلك إن شاء الله قبائل المحلفين حينصفنا بإذن الله تعالى.
نعم أنا شاكر لك هذه المداخلة وهذه الحماسة وخالص تحياتي وتقديري لشخصك ولنقابة المحامين التي شرفتنا بهذا الموقف وأأمل من الله عز وجل أن تستمر الأمور كما هي حتى نصل إلى بغيتنا وملاحقته قضائيا حيث يقيم. شيخنا الحبيب أسس هذا الرجل هيئة تسمى بهيئة خدام المهدي. طبعا يعني احنا تكلمنا عن المهدي في أشرط الساعة ولمن لم يتابعنا فالمهدي عند الشيعة شخصية وهمية لا يعرف لها أصل وهم يخدمون السراب والسرداب. نشاطاته في لندن ياسر الحبيب هذا بعد أن استقر في لندن في يونيو 2010 المنصرم يعني وفي وقت ذكرى السيدة فاطمة رضي الله عنها افتتح مكتب يسمى حسينية سيد الشهداء وحوزة الإماميين العسكريين والمكتب الرسمي لياسر الحبيب ومؤسسة المنبر الإعلامية والجريدة الشيعية وموقع القطرة وهو الموقع الرسمي له ومحجوب هذا الموقع بفضل الله في الكويت بلده ونأمل أن يحجب هذا الموقع في جميع الدول الإسلامية غيرة على عرض الصحابة أجمعين. فهو الذي يسب جميع الصحابة الأمر لم يقتصر أصلا على السيدة عائشة ولكن هو زودها قوي في السباب والسفالة والانحطاط في أمر أم المؤمنين لكن الموقع مليء بالتجاوز والتطاول على جميع الرموز الدينية. كلمة جميع لا استثني أحدا استطاول على الصحابة على كبار الصحابة على أبي بكر وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى أمنا عائشة وأمنا حفصة ووصل الأمر حتى أنه تطاول على العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى قال عنه كلمة بشعة جدا في مسجل على موقعه وعلى المواقع الشيعية وأنا خايف أقول مستحمل مش قادر أقولها إنما اتهمه باتهام بالشذوذ الجنسي بمنتهى الوقاحة. يعني أنا هترك لحضرتك مقدمة الكلام ثم نعود إلى تفصيل الحديث عن محاضرتي الخبيث. تفضل يا شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فالشيء من معدنه لا يستغرب، وهذا الخبيث الذي تطاول على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، هذا يدعم قولنا الذي ندندن حوله دائما، إن التقارب مع الشيعة لا يمكن أبدا أبدا، لأن هذا الخبيث إنما هو لسان من ألسنتهم قطعها الله تعالى. وهذا الرجل يتكلم بما في صدور عامة المعممين وعامة كبراء الشيعة، لا أستثني منهم أحدا قط يعني، ولا يزال عندنا جماعة من المستغفلين أو المغفلين، إما مغفلون أو مستغفلون، يصرون أن يظلوا مطية لهؤلاء الكلاب الأنذال في الوصول إلى قلوب عوام السنة برضائهم بأن يضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء الخبثاء الملوثة بدماء المؤمنين وبالسب في عرض سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويليت هؤلاء المغفلين أو المستغفلين، وهما أمران أحلاهما مر، ينتبهون ويسمعون، ويرون أن هذا المتكلم وإن كان قال بالذي تنطوي عليه قلوب الآخرين فكلهم يوافقونه على ذلك، لكنها مسألة يعني تكتيك، إن الآن ده يتكلم ده يضرب وهم يلقوا، كما صرح بهذا القراني على بعض فضائياتهم الخبيثة في بعض الحوارات، سئل عن هذا الخبيث فقال والله هم يسكتوا اللي عنديهم، يقصد السنة يعني، ويبطلوا شتم في كبرائنا وإحنا نبطل شتم في كبرائهم. ولازلت أعجب من ساعة سمعت هذا القول العبث من هذا العابث الذي بلغ به، الذي شاب شيبة لم ينتفع بها، هذا الشايب العايب
اللي هو القراني،
القراني هذا يقول السنة تشتم كبراءهم، من شتم من السنة كبراء هؤلاء الأخباث؟
هو يعتبر المعممين كبراء،
هو يقصد بالكبراء مثلا كسرى ويزدجرد وهؤلاء الأشكال، المجوس مثلا، نحن نشتم
أو أبو لؤلؤة
أو أبو لؤلؤة مثلا أو الخميني أو هذه الأشكال ممن ثبت تلوثهم وخروجهم عن ملة الإسلام، إن كان يقصد هؤلاء فنحن نسبهم ولا كرامة. أما إن كان يقصد بكبراء الشيعة كما يصور لعوام الشيعة المغفلين والمستغفلين، يقصد بالكبراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو فاطمة الزهراء أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين، فهذا ما لم يفه به لسان مسلم أصلا، فضلا عن أن يكون سنيا، ولا يستطيع ولا يجرؤ أحد من أهل السنة أبدا، لا عاميا ولا عالما، أن يتكلم ببنت شفة في أمثال هؤلاء، بل حب هؤلاء فرض على المسلمين جميعا لا يخرج منهم أحد عنه. فمن يقصد بكبرائهم؟ يقصد من ذكرت، يقصد القراني وأمثال وأشباهه من السبابين اللعانين المكفرين للصحابة وعموم المسلمين. ثم كما قلت بعد كل ذلك يقول والله سكتوا دولي وإحنا نسكت دولي، ويذكر أن هذا الخبيث يدشن لقناة فضائية تتخصص في سب الصحابة وأمهات المؤمنين، ويتكلم وهو يضحك، يعني هو المسألة مسألة توزيع أدوار، حبة يضحك حبة يشتموا، وحب يضحكوا على الجماعة بتاعتنا الطيبين اللي هم عمالين من النهار يلف وراهم في مؤتمرات التقريب بين المذاهب بدعوى إن السنة والشيعة أمة واحدة ولا تتفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا. وهذا يعني هذا قلم على وجوه هؤلاء، ينبغي أن يفيقوا قبل فوات الأوان، فإلى متى يظلون يستغفلون من هؤلاء ومن هؤلاء النتنة الذين لا خلاق عندهم ولا دين ولا مروءة ولا يمتون للإسلام بصلة؟ أتصدقوا أن رجلا مسلما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول على زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويرميها بما ليس فيها، ويأتي بالباطل الصراح الذي كذبه الله عز وجل في كتابه فيلصقه بها؟ هذا لا يمكن إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لكن لا يمكن أن يكون هناك مسلم يعرف معنى الإسلام ويقدر بيت النبوة ويعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ثم يتهم النبي في عرضه.
صحيح.
هذا كلام لا يخرج أبدا من مسلم ولا حتى من ربع مسلم. فهؤلاء الأنذال مما يتكلمون في عرض عائشة، هؤلاء خرجون من الملة بإجماع أهل العلم، لأنهم كذبوا كتاب الله عز وجل الذي تحدث وبرأها من فوق سبع سماوات. طبعا كعادة الشيعة الروافض أكذب الناس وأغبى الناس.
صحيح.
جمعوا بين الغباء المحكم المتقن، لا ترى أحدا في غباء هؤلاء القوم، ثم الكذب الصراح، فهم أكذب خلق الله كما قال الشافعي، اروي عن من شئت من أهل البدع إلا الخشبين اللي هم الروافض يعني، فإنهم يستحلون الكذب، الكذب عندهم دين، والخداع والنفاق والدجل تسعة عشار دينهم، ما يسمونه بالتقية، التقية هذه اللي هي الكذب يعني، إنه يقعد معاك ويقول لك أنت حبيبي وأنا أحب السنة وأحب الصحابة كده عموما، ونحط دينا في بعض،
ثم بعد ما يتركك يقول حرق السنة في العراق كلهم كفار، كما هي فتاوى مراجعهم يعني على الموقع السيستاني أن كل أهل السنة كفار وكلهم يستحقون القتل، ولهذا هم أتباعه الغشم ينفذون فتواه المضللة في أهل السنة في العراق وقتل منهم مئات الألوف، وهكذا يفعلون في كل مكان يمكنهم التمكن فيه من أهل السنة. وفي إيران الأقلية المسلمة ويمشي أقلية عدد كبير هناك، لكن لا يمكن أن يأخذ منهم حق قتل ومذابح واضطهاد بصورة يتعامى عنها العالم، وكان ليس هذا في الدنيا، العالم بس شاطر يبص على الأقباط في مصر ويقول مضطهدون وبيعذبهم واخدين حقوقهم تلت ومتلت وزيادة عن حقهم كمان، حتى صار المسلمين مش واصلين زيهم في حقوقهم، وناسي هذه الأقلية المضطهدة المسلمة التي يعذبها أبناء المجوس لأن لهم علاقات وطيدة باليهود وأمريكا كما ذكرنا مرارا يتعامى عن ذلك. فهؤلاء الروافض الغشم الكذابون المضللون أكذب الناس وأغبى الناس. هذا الغبي الأرعن لما زعم أنه سيأتي بأدلة ثلاثة يثبت بها كفر عائشة دلل بكل الأدلة على أنه أضل من حمار أهل.
صحيح، احنا سنأتي لهذه الأدلة بالتفصيل بعد إذن فضلتك، ولكن اسمح لي بهذا التعليق. موضوع التقية التي يستخدمونها هو نفسه يعني من شدة غبائه كما حضرتك ذكرت قال إن التقية هي إظهار الكفر وإبطان الإيمان في حالة الخوف من الضرر الشديد فقط كالقتل مثلا، وليس ممالأة الطرف الآخر. فهو يلوم على جميع الدعاء الشيعة الذين يعني ينسجمون مع بعض دعاة أهل السنة الذين يقولون بالتقريب، فهو يطالبهم بعدم استخدام هذا المذهب إلا عند الضرر الشديد ولا يوجد ضرر، فبالتالي هو يرفض حتى هذا الأمر.
أي.
يعني هو من بجاحته.
نعم.
يتطاول على الجميع، حتى أنه لما مات المرجع الشيعي المسمى محمد حسين فضل الله اللبناني، لما مات هذا الرجل كان يعني يحاول الاتسام بالهدوء وحسن الخلق.
نعم.
وعدم إظهار عقيدته الحقيقية، وكان يطالب التقريب بين السنة والشيعة. فلما مات هذا المرجع الشيعي هذا الخبيث رفض عزاءه ورفض تأبينه وأنكر عليه واعتبره خارجا من ملتهم.
نعم صحيح، هو هذا الرجل كما قلت الجناح العسكري لهؤلاء الروافض، يعني هو واحد يضرب واحد يلا هذا اللي بيضرب.
نعم.
وكلهم بيلقوا، كلهم يقول لك الراجل ده متهور يا جماعه وعايزين نلمه بعيد عنكم حيدوه.
نعم.
يعني نعمل ايه يعني؟
صحيح،
خد بالك
يعني طبطب عليه
بقى، طبطبوا عليه وشوفوا عايز ايه وكفروا له عائشه وكفروا له بكر الصديق وعمر وسكتوا هذا الكلب. عنه مساكت،
عنه
مساكت الله لسانه.
واسمح لي شيخنا الحبيب بدقيقه في المقاطعه لان معنا الشيخ الحبيب الكريم الدكتور محمد العريفي من علماء المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
الله ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا على الذب عن أمنا جميعا، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
الله يبارك في حضرتك. طبعا نحن نعلم ما تعرضتم له من مشاكل في دخول دولة الكويت بعد كلامكم على بعض مرجعياتهم، ولكن نحب أن نسمع منك قولك في هذا الخاسر الخبيث الذي تطاول تطاولا كبيرا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الذي يتكلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما برأها الله تعالى في القرآن وحكى الله جل وعلا براءتها في آيات لا تزال تتلى على المؤمنين إلى يوم القيامة، وقد أنزل الله تعالى فيها 16 آية في كتابه، لا شك أن الذي يكذب بهذه الآيات ويتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بعد تبرئتها في القرآن لا شك عند أحد من المسلمين في كفره وارتداده عن الدين. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا اجتمع مع هذا الذم لعائشة رضي الله تعالى عنها ومع هذا التنقص لها اجتمع معه عدد من الضلالات الأخرى الكثيرة كما اجتمع في هذا الخبيث الذي تكلم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الضلالات ثابتة عليه مسموعة مرئية مكتوبة مما هو منشور وهو يقر بذلك ولا يزال يتكلم به إلى اليوم، لا شك أن هذه الضلالات لا يشك أحد بعد ذلك أنه لا يصح أن ينتسب إلى الإسلام من يتبنى مثل هذه الأفكار. ثم إن الذي يذم عائشة رضي الله تعالى عنها أو يذم أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كالذي يرفع بصره ووجهه إلى الشمس فيبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه ويسيل بقية لعابه على لحيته الخاسرة، وذلك أن هؤلاء أقوام برأهم الله تعالى في كتابه واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولقد مات النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بين سحري ونحري، وكيف يرضى الله تعالى أن تصاحب رسوله عليه الصلاة والسلام امرأة هذا حالها بالوصف الذي يصفها به ذلك الخبيث البائس. ولا شك أن الله جل وعلا لا يقدر شرا محضا، بل إن عددا كبيرا من الناس بعدما وقع ما وقع وقام المؤمنون المخلصون من أمثالكم ومن أمثالي كثير من الإخوة الكرام الذين قاموا يذبون عن عرض أمنا رضي الله تعالى عنها، لا شك أن كثيرا من الناس بدأ يهتم بها أكثر رضي الله تعالى عنها. فبلغني عن بعضهم أنه سيبني مسجدا ويسميه باسمها، وهناك أيضا بعض مدارس تحفيظ القرآن النسائية كانت أسماؤها عامة مثل مدرسة الدعوة لتحفيظ القرآن، مدرسة المحبة، فبدأوا يغيرون أسماءها إلى مدرسة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. عدد من المؤلفات التي ألفت عنها بعدما وقع ما وقع من ذم هؤلاء الأخباث لها بدأت هذه المؤلفات تنتشر، وأنا وصلني حقيقة عدد كبير من الرسائل تدعوني إلى التأليف في هذا وإلى الخطبة في هذا الموضوع، ويقول نريد أن نتعرف عليها أكثر وما شابه ذلك. فأنا أقول هو لن يضر إلا نفسه، ولا شك أننا ينبغي لنا أن ننشر ما نعلم من مناقبها رضي الله تعالى عنها، وأن نرد على أمثال هؤلاء كما تفعلون. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، وشكرا لك فضيلة الدكتور محمد العريفي على هذه المداخلة الكريمة والتي جاءت يعني في وقتها، وأشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى لك التوفيق الدائم في كل مجالات الدعوة. شيخنا الحبيب، أعود إليك. قد ذكرنا قبل هذا الاتصال المبارك من الشيخ العريفي مسألة أنه مبالغ في الهجوم حتى على من يحاول الهدوء من الشيعة، يعني أي رأس من رؤوسهم تحاول الهدوء مع أهل السنة هو أصلا يسب وينتقد ويتهم بالخيانة.
صحيح، كما بينت يعني قبل هذا الاتصال المبارك، الرجل اللي يلعب يعني بمنطق التكتيك مع هؤلاء النتنة أمثالهم المعممين الروافض فهو يضرب وهم يلقون، ولكن هذا الأمر قد انكشف وصار واضحا عند كل ذي عينين، ولا ينبغي لأحد بعد هذه اللحظة أن يمتري في عقائد القوم أو في بواطنهم الخبيثة ومدى حقهم على دين النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابته. فآل البيت والصحابة يعني غصنان لشجرة واحدة، لا ينفصل هذا عن ذاك، من يسقط واحدا يسقط جناحي طائر واحد، لا يمكن هذا الطائر أن يطير إلا بجناحين بآل البيت والصحابة. هذا الرجل كما بينت من أغبياء العالم، ويدل على هذا بأشد الأدلة، فيذكر قبحه الله أن هناك أدلة ثلاثة يستدل بها ذلك الهالك على أنها الآن في النار.
نعم.
تقول طبعا يعني بعد مقدمة خبيثة حشاها بالكذب والتلفيق وكل ما يجذب كذبة، يقول اقرأوا التاريخ، أي تاريخ يقصد؟ يعني أنا أتعجب غاية التعجب الآن وأقول أي تاريخ يريدنا أن نقرأ؟ هل تاريخ السنة؟ ليس في تاريخ السنة شيء قط مما ذكره هذا الخبيث الأرعن من دعواه أنها سمت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها آذت فاطمة رضي الله تعالى عنها، أو كانت تمالئ على قتل عثمان، أو أمرت بقتله وتكفيره. ليس في تاريخ السنة شيء من ذلك ثابت أصلا، ليس هذا موجود عندنا. تاريخهم هم تاريخ لا يوثق به، تاريخ حشوه الكذب والتلفيق والتزوير، ولا يستقيم أوله وآخره، كله مضطرب أوله وآخره لا يستقيم، فأي تاريخ نقرأ؟ لكن هم دائما أصحاب الدعاوى الفارغة يريدون أن يعتمدوا على شيء وليس لهم في ذلك معتمد، يقول اقرأوا التاريخ، هكذا إشارة عمياء يعني، أي تاريخ ينبغي أن يبين؟
الواحد يحس أنه مش عارف حاجة فيصدق.
طبعا أنت مش مذاكر بقى شكلك، ما شفتش اللي عندكم في كتبكم، اقرأ كتبكم، ما في كتبنا شيء. يدلنا هذا الأرعن على شيء مما يحكيه من هذا الخبث والكذب في شيء من كتبنا.
نعم.
ونحن نجيبه عنه.
نعم. أنا كنت عايز أقول بعد إذن حضرتك، وإن كان يمكن الكلام قاسي شوية، لأولئك الذين تولوا أمر التقريب بين السنة والشيعة نريد أن نسمعهم الآن. يعني نحن نريد أن نسمع الدكتور العوة موقفه من التقريب بين السنة والشيعة، والكاتب الكبير فهمي هويدي الذي دائما يدون أن المشاكل بسيطة والخلافات بسيطة، نريد أن ندعوهم الآن لإثبات موقف، يعني عايزين نعرف أين هم الآن من هذا الموقف. وكذلك أظن الدكتور كمان محمد عمارة له باع، والدكتور يوسف القرضاوي أيضا له باع في محاولات التقريب، ربما تكون نواياهم حسنة يعني لدفع المشاكل عن المسلمين أو مشاكل، لكن هذه مواقف لابد عدم السكوت فيها واتخاذ مواقف تبين. يعني احنا الان حتى هنشاهد ملف لهذا الخبيث, ويعني احنا حاولنا اخفاء وجهي حتى يعني لا يستاء الناس منا, وانا بعتذر للمشاهدين اللي ممكن يسمعوا كلام يضايقهم, لكن الامر الان اصبح محتاج يعني ناتي بكلامه لنرد عليه, علشان لانهم كما تعلمون كلهم كذب في كذب, هم يعيشون على الكذب, فهيقولوا احنا ما قلناش كده وهيكذبوا, فلازم نسمع منه وبعدين نرد عليه. الملف الذي يسب فيه أبا بكر وعمر الآن سيكون معنا على الهواء.
وعن جيد خرجكم في عافية منا ورحمنا بهم ولعن أعداء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما حاضره علمه, رد الخير وارحم وتجاوز عما تعلم, إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآل الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين, سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة.
الله أكبر.
ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل
حصان رزال, ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم.
رأيناه وهو في دعاء القنوت يدعو على أعداء الإسلام والمسلمين, ثم قال إيه؟ سيما أبو بكر وعمر.
نعم.
تعليق حضرتك.
يعني هذا كما نبين ونقول مرارا, هذا ليس دائب هذا الخبيث وحده, هذا الكلام كان يقوله من قبله الخميني, ولا يستقيم إيمان شيعي حتى يسب أبو بكر وعمر. وذكرت مرارا في هذا الموضع وغيره تلك المحاورة التي جرت بين الشيخ محمد زاهر زاهد الكوثري وكيل المشايخ الإسلامية في إسطنبول قديما, مع ما لنا معه من الخلاف الشديد في مسائل كثيرة جدا. لكن هذا الرجل كان من أوائل من دعي إلى مؤتمرات التقريب عندما بدأت في مطلع القرن المنصرم أو في أوساطه, وفي أول مؤتمر لمؤتمرات التقريب جلس مع كبير الشيعة وقال له يعني تعال نتفق نضع حلا وسطا لهذه القضية, أنتم تشتموا الصحابة وإحنا مش راضين بهذا الوضع, فكيف نتقارب أنتم تشتموا آباءنا وكبراءنا وأسيادنا, فإحنا ممكن نتفق اتفاق وسط, اتركوا لنا أبا بكر وعمر وخذوا معاوية نتفاهم فيه بعد ذلك. كده كانت كفر الكل يعني, فبكر وعمر دول ما ينفعش نعديهم, دول كبراءنا, ومعاوية نتفاهم فيه بعدين. فقال له ذلك الكبير الأرعن منهم, قال اسمع يا هذا, لا يستقيم إيمان شيعي حتى يبدأ بأبي بكر وعمر فيكفرهما. فهذا الخبيث ما فعل شيئا عجيبا بالنسبة لمذهبه, ويفعل شيئا مستقيما جدا عندهم, وهكذا جميع الشيعة ودعاء صنمي قريش الذي وقع عليه الخميني وكل كبراء هؤلاء المجوس الجدد, كله سب وشتم في الصديق والفاروق وعائشة وحفصة وجميع الصحابة. فهذا ليس بجديد عندنا, هذا معروف, لكن القضية لابد أن يعرف هذا عوام المسلمين ليدركوا الخطر عندما نقول إن الشيعة خطر داهم وإنهم أخطر على الأمة من اليهود, يصدقون هذا. اليهود واضح العداوة, كل الناس الأطفال يشبون يخرجون من بطون أمهاتهم يبغضون اليهود لأن أمرهم ظاهر غير خفي, لكن الشيعة لا, الشيعة أمرهم مستتر, لا سيما مع وجود العلماء الرسميين في بلاد كثيرة يضعون أيديهم في أيدي الروافض ويقولون إخواننا, ويقول لك ده الشيخ شلتوت في الأزهر أباح التعبد على المذهب الجعفري مذهب الاثنى عشرية الباطل, وهذه سوءة, هذا أمر ما يقره أحد من أهل العلم, وهذا خطأ من كان قد وقع فخطأ من فاعله, ولا يستقيم التعبد على هذا المذهب الضال الذي يكفر الشيخين ويكفر عوام الصحابة ويقول بتحريف القرآن ويقول باتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. كيف يجوز الأخذ بهذا المذهب وعد من مذاهب الأربعة السنية أو مكملا لهم, بقى يترك مذهب ابن حزم السني أهل الأثر هذا ويأخذ مذهب الروافض تنهى لإحدى الكبر, تلك إذن قسمات ضيزة. فهذا الكلام غرر بكثير من الناس ولا يصدقون. أنا أذكر مرة منذ 4 سنوات أو أقل أو أكثر, يعني عندما بدأ هذا الخطر يظهر جدا وظهر لعبة هذا الخاسر المقيم في لبنان حسن نصر الله هذا وبدأ الهجوم على العراق, فكانت خطبة عيد وقمت وكان من ضمن ما تحدثت به أن حذرت الناس من هذه المؤامرة الضخمة ومن هذا العدو المتربص بالمسلمين الذي يريد أن يعيد دولة الفاطمية الباطنية من جديد ويهدم الإسلام ويقدم اليهود والنصارى نفس اللي بيحصل الآن وعايزين يعملوا دلوقتي. فتكلمت في الناس وفوجئت للأسف بأحد الأساتذة الكبار من أهل الفضل، رجل فاضل لا أقول فيه شيء أن أهل العلم والفضل، وإذ به يقوم من الخطبة منصرفا غضبانا ويقول كفى فرقة هذا كله كذب، لا يقول هذا أحد من الشيعة. وتعجبت غاية العجب، لتعجبت أولا لقيامي في أثناء الخطبة، وكان يسعه أن يسكت رجل كبير السن فاضل من أهل الفضل والعلم أستاذ لنا كبير، وكان يسعه أن يجلس حتى نهاية الخطبة، وإن خالفته الرأي كان ينبغي أن يناقشني فيه، لكن كونه لا يتحمل البقاء مع ما نذكره من حقائق القوم الواضحات من تحريفهم للقرآن وسبهم لأبي بكر وعمر وهذا، ويقوم في وسط خطبة وينصرف ملوحا مستنكرا، فهذا جعل كثيرا من الناس يتعجب. وأنا يومئذ لم ألم الشيخ يعني ولم أنكر عليه ذلك، لعلمي أن كثيرا من أهل العلم وأهل الفضل بعيدين عن هذه القضية، منشغلين بأمور أخرى، منشغلين بدراسات وببحوث وبعيدين عن هذه النقطة الملتهبة، وكل ما لا يعلم شيئا عداه، يعني الإنسان عدو ما يجهل. أنا لما شخص مش عندي دراية في المذهب الشيعي ومعرفش دواخله وخوارجه ومتأثر بالدعاية الإعلامية التي ينفق عليها الشيعة، ما أنا أقول لك إيش السبب في التفاف كثير من الناس حول مؤتمرات التقريب وحضورهم لها مع علم كثير منهم بأنها يعني كلام على ورق حبر على ورق ولا لها أي قيمة وضحك على الدؤون.
صحيح.
هذه النفقات البازخة التي تنفقها إيران على هذه المؤتمرات، كل هذه النفقات برعاية وكاملة تامة من إيران، وتنفق نفقات بازخة جدا الجلسة بالشيء الفلاني، فلازم يحضروا طبعا المشايخ ويتفهموا وعليش ما لعل فيها قولان، ويطلع أحد مشايخ الكبار على الجزيرة ويبرر كل فوام الشيعة، يقول زواج المتعة ده يعني الموضوع فيه قولان، والقضية زي الزواج عند أبو حنيفة ومش عارفين من غير ولي، والتقية دي عاملة زي المواربة عندنا والمداهنة والمش عارف الإيه، وسب وتحريف القرآن ده عامل زي اختلاف في تواتره، وإن هذه الآية ثابتة ولا مصحف ابن مسعود ولا أي شيء هذا، لمن يخطب ود من يخطب هذا؟ يعني العجيب أن هو يخفى عليه ذلك، يعني ما كيف يخفى على مثل هذا الرجل مع فضله وعلمه وإمامته في بابه، يعني كيف يخفى عليه؟ فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظمه، لو ما عرفش مصيبة أن يكون يخفى على مثله في قدره. هذا الكلام الذي يعرفه الآن عوام المسلمين وطلابهم ويستقونه من شتى المصادر، والقوم قد ملأوا الدنيا بهذا الصراخ وهذا النتن في كل مكان، وإن كان يعلمه ويسكت ويمالئ ويداهن فتلك مصيبة أعظم. فالله المستعان، يعني في وسط هذا الزخم الضخم نريد أن يرى الناس هذا الباطل الذي ينتشر الآن ليصدقوا، عندما نقول لهم الشيعة أخطر عليكم من اليهود، اليهود ممكن تتفهموا معهم شوي، لكن الشيعة لو بمجرد بس ما يضعوا أرجلهم في مكان ما يخربونه، وليس لهم ولا إلا لإيران، وإيران لا ترى إلا الثورة، لا ترى إلا الثورة الخمينية وتعميم الثورة ونشر الثورة وإعادة الدولة الفاطمية من خراسان إلى من النيل الفرات وأشد من ذلك.
صحيح.
الله غالب على أمر.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. بدأت معنا الاتصالات والحقيقة من أول اللقاء وأنا مؤخرها، لكن هناخد اتصال ثم نعود لحوارنا مع فضيلتكم. تفضل أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
تفضل.
تحياتي لهذا المجهود الرائع.
الله يبارك فيك.
يبارك فيكم.
يا رب. اللهم أمين.
حضرتك أنا مجهز بحاجة بسيطة كده، أبيات قصيرة كده للدفاع عن أمي.
طيب تفضل سيدي.
حضرتك أتمنى أن تحوز.
تفضل نسمع. تفضل. بعد إذن شيخنا.
ربنا يفصل كده وتعرفه إن شاء الله.
هذه الأمسية لنا ولمشاهدينا، فكل الجميع يستطيع أن يشارك معنا الليلة بما يحب أن يقول. تفضل. لا بس اسمعنا من التليفون بقى.
ما شأن أمي مؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشان، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني أثرت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني،
وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي وملت بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني أتاه جبريل الأمين بصورتي وأحبني المختار حين رآني أنا ذكره العذراء عندي سره وبضيعه في منزلي قمراني الله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني الله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان أنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب نسواني إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران الله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني ويهين ربي من أراد هواني.
دورك أخي الحبيب على هذه المداخلة الرائعة وأرجو منك تكرما أن تترك رقم هاتفك في غرفة التحكم وأشكرك على هذه القصيدة والأنشودة التي أثرت فينا جميعا وجعلت الأبدان تهتز. شكرا لك أخي الحبيب بارك الله فيك. أظن جاءت في موعدها هذه القصيدة. نعم جزاك الله خيرا أخي الحبيب.
سبحان الملك. أنا كنت أود أن أتي بها معي هذه القصيدة وهي مشتهرة يعني لكن ضاق بها الوقت ورئت من العمل إلى هنا مباشرة فالله المستعان.
سبحان الله. الله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا لحبنا لأمنا عائشة وأن يهين من يبغضها.
آمين. نسأل الله ولا يجمعها مع من أبغضها أبدا.
اللهم آمين. شيخنا الحبيب أنا عايز الناس تشوف أن هذا الخبيث ليس موحدا. هو له مقطع هنشوفه الآن مع أخونا الأستاذ أشرف الدبابي يقول أن الدعاء لا يصح إلا لما تقول يا الله يا علي. يعني حتى مش يا محمد.
أيوة نعم. لا هو أن علي عندهم قبل محمد.
هذه طبعا خرافة.
نعم.
نعم. نشاهد هذا المقطع من فضلك أستاذ أشرف.
روايات أخرى نكتشف الآن شيئا من المعلومات التي تذكرها عائشة وتشير بشكل صريح إلى جريمتها هي في تسميم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول المثل؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. المريب المجرم هو بحد ذاته تلاقي شنو مهزوز ويكاد يقول خذوني خذوني يكاد يبين بالنسبة لنفسه أنه بالفعل هو مجرم فاعل شيء. عائشة هكذا تكاد في هذه الروايات التي سأنقلها لكم من مصادرهم تكاد تقول خذوني أنا المجرمة أنا الفاعلة. أنا التي سممت رسول الله وقتلته في أواخر أيام حياتي الشريفة. لاحظوا هذه الروايات، روى البخاري في الجزء الثاني الصفحة
42: عرضي وعرض أبي وكل الأقربين جعلت فداك فأمتع أنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفي.
يبدو أن هناك خطأ فني، سنعود إلى هذا المقطع اللي عايزين نوري فيه مشاهدينا أن هذا الخاسر الخبيث ليس موحدا. والآن نبدأ شيخنا الحبيب في المحاضرة التي احتفل فيها كما قال أنه يتقدم بأصدق التهاني والتبريكات في ذكرى هلاك كما أسماها سبحان الله يعني عدوة الله، عدوة الله وعدوة
الله.
نعم. وقال أنها للأسف يعني كما يقول سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق 7 سماوات. طب المدانة فين بقى من فوق 7 سماوات؟ إيه دليل الإدانة يعني من القرآن؟
يعني هو هيغلبوا، هيقول لك الآية دي مش عندك ودي في مصحفهم المستخبي اللي مع المهدي بتاعهم. هم جمعوا رؤوسهم جاهزة، يعني هم أهل دجل. هتقول له يقول لك أصل دي كانت آية في القرآن والقرآن بتاعكم محرف كما يزعم هذا أكثر من 1000 من علمائهم، منهم هذا الخاسر الخبيث. هو طبعا هو من ضلالهم،
من ضلالهم.
من نعم. أبيالهم
يعني. وطبعا لما حصل الخطأ الآن جه ملف آخر ينقل فيه أن السيدة عائشة هي التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم وقال
يعني
ذلك.
هذا كذب له قرون، يعني من قال ذلك؟
فقال في أول محاضرة: أذكر سمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم إذائها لسيدة نساء العالمين؟
طيب
فاطمة حتى أبكتها.
عايزين نذكر هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء ما عندناش والله بها علم إطلاقا، لا في كتبنا ولا في كتب أحد نعرفه من أهل العقل، ولا يعني ما أعرف أحدا ذكر هذا الهراء إلا هؤلاء الكذابين وأشبههم ممن يختلقون الكلام. ذول ناس اختصاصهم الكذب، ترى عندهم الكتاب 120 مجلد 200 مجلد، الله هذا كله علم يعني؟ هذا كله دجل وكذب، يخترعون ويكذبون ويكتبون، ولا رقيب ولا زمام ولا خطام ولا أحد يحاسبهم على ما يكتبون، ما عندهم نقد ولا تمحيص ولا شيء. فالأمر عندهم حتى هم أنفسهم يضطربون في كل شيء. ترى عندهم في المسألة الوحيدة 50 رواية
صحيح،
كلها يكذب بعضها بعضا. لو تذكر ما تكلمنا به في المهدي الخرافي بتاعهم، هناك أكثر من 10 روايات في ذكر أمه هي مين بالضبط. حتى لما في الآخر زهقوا خالص قال لك والله اللي هيجيب سيرة أمه وهيتكلم عنها يبقى كافر
ويدخل جهنم
خلاص، يعني اقفلوا الباب دول، مش عارفين يوصل لحد
لا تولد من جنبها دي
من طبعا يعني
في يوم
وهتحمل بيه في الكبد ولا في المراره ما اعرفش فين بالضبط. فطبعا هم الجماعه كتبهم كثيره انها كذب في كذب، ما عندهم من اصول النقل الصحيح شيء. فاحنا نبغي هذا الكذاب الارعن يذكر يقول اذكر لنا كيف سمت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لما سمت سكت عليها الصحابه، واين كان علي يومئذ،
واين كان النبي،
كانت فاطمه لا معلش يعني
وأين كان الوحي
يعني
وأين كان الوحي،
ما فيش حاجة وعندهم الله وعلي. يعني خذ بالك كما سيذكر الآن هذا الخبيث وكما سيذكر وكما يذكر غيره في هذا اسمه الفهيد هذا يقول في أسماء علي وفي صفاته الذي يحاسب الناس وصاحب الحوض وهو الذي على الكرسي والذي صاحب القلم وكل شيء، يعني يجعل ينسب له جميع صفات الإله عز وجل. فيعني خلي الموضوع عدى بقى على جبريل وعلى الله عز وجل، وما حدش عرف ينقذ نصام ويعصمه من سم عائشة له وسم نبي صلى الله عليه وسلم وسمته عائشة. أين كان علي بن أبي طالب الإمامهم يومئذ، كيف سكت عن ذلك ولم يأخذ حقه وحق زوجه ويقتص من عائشة، بل يردها يوم الجمل، يردها مكرمة معززة إلى بيتها. أترى يا أحمق لو كانت هي التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان لعلي فرصة على الأقل يوم الجمل بلاش قبل كده يقول لك أصل أبوها كان الخليفة وبعد كده عمر كان الخليفة وبعد كده عثمان ومش عارفين ياخذوا ما حق ولا باطل، ويوم الجمل وعلي يومئذ الأمير وقد ظفر بها يوم الجمل، فإذ به يردها مسلمة سالمة مكرمة إلى بيتها لا يمسها أحد قط. فأين كان علي يومئذ؟ لماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيرضى علي أن تسم النبي عائشة ثم طاما على ذلك ويجامل عائشة؟
أتمنى أن يرد علي.
هو لا يستطيع أن يرد لأنه هو جاهل وببغاء، يقول ما يلقط القدر مثل الذباب، يقف على القاذورات فقط التي وضعها أسياده وأهلوه من أبناء المتعة وأشباههم، ثم هو يستلقط هذا القدر والنتن ويقف عليه وينشره، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لكن هذا الكلام لا يمشي على قدم ولا على ساق، ولا يصدقه عاقل ولا يمشي على سياق التاريخ. يعني يا شيخ خليه سمته، أين كان علي؟ هذا كلام فارغ، يعني ما يقبل أحد. ثم نقول له اذكر لنا ذلك وثق، حتى هذا العلم الجديد وما يغلبهم بالذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يغلبه على عائشة وعلى عمر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. طبعا هو ذكر كعبارات شديدة مثل قوله أذكر مجونها وفسقها الذي سودت به التاريخ ولم يسقط
هو شيئا. لعله يقصد أمه، لكن لا يمكن أن تكون هذه أم المؤمنين.
نعم.
هذه أمه وأشباهها من الزينبيات المتمتعات بعروضهن على من راح وغدا وجاء فقط.
صحيح.
لكن هذا مجون أم المؤمنين يسأل عنه أمه هو. لكن نحن ما نعرف عنها إلا أنها الطاهرة الرزان والحصان المبرأة التي برأها الله من فوق سبع سماوات ورضيها لنبيه وأتاه بصورتها. لما نسأل زوجة عائشة رضي الله عنها، كان جبريل يأتيه بصورتها في المنام ويعرضه عليه في سرقة من حرير، ويقول له هذه زوجك، إنسان ينظر لها ويقول إن يكون خيرا يقضيه الله، يكون حقا يقضيه الله. ثم كان ودخل بها صلى الله وتزوجها، وظلت معه في أنعم سيرة وأعلى مقام حتى صارت أحب الناس أحب النساء إليه. ولما يسأل هكذا من غير تحديث فيسأله عمرو بن العاص يقول له من أحب الخلق إليه؟ يقول عائشة. فيقول له من الرجال؟ يقول أبوها. ثم من؟ يقول عمر. فييأس عمر أن يذكر في هذه القائمة. فإذا سئصان على المشاع هكذا من أحب الخلق إليك؟ يقول عائشة. ثم يأتي هذا الزنديق الفاجر الكذاب ابن المتعة فيقول أذكر فجورها؟ أذكر. أسمعنا شيئا من كذب أهلك على هذه الرزان الحصان أمنا التي برأها الله رغم أنفك أيها الكلب الخسيس. أي فجور يعرف لعائشة رضي الله عنها؟
نعم.
وكيف يسكت الله عن هذا ويسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الفجور كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال في العهدين ولم يذكر شيئا.
طيب فين يعني؟
لكن احنا امس الحقيقه قدمنا حلقه من نوع خاص على قناه الحكمه، انا ادعوه ان يسمعها، اسمها الحاله النفسيه عند الشيعة، قدمها اخي الكريم الاستاذ محمد بليغ في ضيافه الدكتور الفاضل الاستاذ الدكتور طه ابو حسين، شرح هذه الحاله النفسيه كيف يكون يعني الانسان الذي يقع في الخطيئه يتمنى ان يقع جميع الناس في الخطيئه.
صحيح.
وهكذا، لأنه يعني كما تعلم ممن محلي المتعة ومجربيها ومتابعيها وممارسيها لابد أن يجعل كل الناس يقعون في الخطيئة، هذه هي الحالة. صحيح. النفسية لهم.
صحيح.
نعم.
أنا قلت قبل هذا كلمة ونشروها وزاوت وطاروا بها كل مطار وترجموها وأرادوا أن يطعنوا بها في السنة، وأنا أعيدها وأكررها، أقول إن الشيعة الروافض قبحهم الله طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيدة الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله عنها، فعاقبهم الله بأن طعن في أعراضهم جميعا، فهم عامتهم يبيحوا المتعة ويقعوا فيها ويقعون فيها جميعا، فترى عامتهم عامة المعممين على الأقل مطعون في أنسابهم وفي أعراضهم جزاء وفاقا لطعنهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت وأعيد أيضا فضيحة أكبرهم هذا السستاني الذي كان على موقعه قديما ثم حذفوه بعد أن زكمت فضيحته أنوف الدنيا جميعا، أنه كان ابن أبيه بالقرعة، وذكروا القصة أن أمه كانت تمتعوا بنفسها في سبيل الله زعموا، فوقع بها ثلاثة في مرة واحدة أو في طهر واحد، فلما حملت اقترعوا بمن ينسبوه فنسبوه بأبيه الذي في بطاقته الآن. فهل ترى ذلك إلا جزاء وثاقا وانتقاما من الله عز وجل لعرض نبيه الأكرم أن يتهم بمثل هذا ويطعن في زوجه الحبيب الطاهرة المبرأة الرزان الحصان التي ما تكلم فيها أحد قط إلا رد الله تعالى عليه؟
صحيح.
يعني ما رد الله تعالى في شأن امرأة قط بمثل ما رد في شأن عائشة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو اللحم الذي يعني اللحم المأدوم الخبز المأدوم بلحم، يعني كما كان يقول القائل إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، وهذا أفخم الطعام عند العرب ولا يضاهيه طعام قط. فالنبي يقول فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا أمر لا يمتلي فيه أحد ولا يخفى على أحد ممن له عقل، لكن هؤلاء الطغام اللئام ممن يستلون دينهم من دين المجوس ويعظمون أبلوة المجوسي يقولون ما شاء ولن يسمع لهم أحد إلا أمثالهم من الطغام اللئام.
طيب هو تكلم في هذه المحاضرة قائلا أنه هيعرض الأدلة والبراهين على أن عائشة والعياذ بالله في النار خالدة مخلدة معلقة من رجليها.
نعم.
قائلا بزعمه أنه سيذكر الأدلة من كتب أهل السنة، وقال افتحوا كتاب صحيح البخاري.
نعم.
الدليل الأول عائشة من جملة ما كذبت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها زعمت أن رسول الله قد سحر، وأن اليهود قد سحروه، ودامت مدة سحره 6 أشهر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهم. وقال أن كل من قال بسحر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثله مثل الكافرين، أو ربما قال قد كفر.
نعم.
هذا الدليل.
طبعا يعني كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يا مناس كثيرين ينظرون إلى الشمس ولا يرونها، والشمس طالعة في وضح النهار، لكن هم عمي القلوب والأبصار. وهذا الأعمى الأحمق قد جاء بشيء ليس له فيه أي حجة. حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح متفق على صحته، لم يطعن فيه أحد من أهل الإسلام من أهل العلم بالحديث، يعني دعك من كلام المتكلمين والفلاسفة ممن لا يعرفون الكوع من البوع، فهؤلاء ليس لنا بهم شأن الآن. لكن أهل العلم بالحديث والآثار لم يطعن أحد منهم قط في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم ترويه عائشة فقط، بل رواه زيد بن أرقم وعائشة وغيرهما من أهل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورحمهم. والسحر الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم كان سحرا من نوع المرض، ليس سحرا على عقله ولا متعلقا برسالته ولا بتبليغه. الحديث في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: السحر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وجاء في بعض الروايات تفصيل هذا الشيء بأنه إتيان النساء، حتى كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يكن فعل صلى الله عليه وسلم. فهذا السحر الذي سحر به صلى الله عليه وسلم وسحره به لبيد بن أعصم، حتى في تمام الحديث تقول: حتى كان ذات يوم دعا ودعا، أخذ يدعو الله تعالى، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ ماله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من اللي سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما ذا سحر؟ فين؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعات ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة: قد رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقالت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن أثير على الناس شرا. ثم دفنت تلك البئر، ثم دفنت البئر. أنا عايز أقول قبل ما أخوض في ذلك أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه كما في رواية زيد بن أرقم هو الذي جاء بهذا السحر، يعني ولده هو الآن بيأخذ بالبخاري. لو كان يصدق البخاري في ذكر أن عائشة روت حديث السحر، فليصدق أيضا أهل السنة في رواياتهم حديث زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود قد عقد لك عقدا وضعها في بئر كذا وكذا، فأرسل من يستخرجها. فأرسل علي بن أبي طالب فاستخرج العقد وجاءه بها فحلها صلى الله عليه وسلم. فهذا وذاك عندنا في كتابنا كتب أهل السنة كان يأخذ بها يعني. فما الذي يجعله يأخذ بحديث عائشة ويقول عائشة تتهم النبي بالسحر، ولم يقل أيضا وعلي يستخرج هذا السحر بنفسه؟
لا، ولم يقل أن عائشة روت الرواية كاملة، يعني هو لم ينقل الرواية كاملة.
ما هو كذاب، دي قضية منتهى منها، يعني هو رجل دجال. لكن خلينا البعيد بفهم ما بفهمش. الآن عندنا الحديثين، حديث عائشة وحديث علي، والاثنين في الموضوع نفسه. لماذا يتهم به عائشة؟ لو هنمشي بقى على منطقه يبقى علي يقول كده، يقول علي وعائشة يتهمان النبي بالسحر، وتكون نتيجة على مذهبه الكاسد، إذن علي كافر وعائشة كافرة. فما باله يأخذ عائشة فقط بجرم لم تقترف وليس لها فيه يعني ناقة ولا جمل؟
كذاب أشر.
هذه ناحية. ناحية الأخرى إن هذا السحر الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم بسحر من كما قلنا من نوع المرض الجسدي. السحر إما أن يتوجه للعقل فيذهب العقل ويصاب صاحبه بالقبل، وهذا مما عصم الله منه الأنبياء جميعا، ولا يقع نبي قط ولم يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. أو يتصرف أو يصل هذا السحر شيء في جسده كالمرض. والله تعالى قد لما جاءت تلك اليهودية وسمت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكل من هذه الشاة ثم نهس نهسة منها يعني بمقدم أسنانه ثم عصمه الله من القتل. لكنه لما جاء يموت صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا عائشة إني لأجد أثر الأكلة التي أكلت يوم خيبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قالوا أراد الله أن يجمع له الشهادة الحسنيين يعصمه من الناس وتكون له معجزة يوم سموه فلا يموت
وتحدثه الزراعة.
نعم. ثم بعد ذلك لما يأتي وقت موته وسلم باختياره كما خيره الله يثور عليه ذلك السم فيموت نبيا شهيدا وهذا أعلى المراتب صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى يعصمه من الناس يعصمه من القتل ومن الاغتيال. لكن المرض نفسه كان رجلا مسقاما كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رجلا مسقاما وكانت يأتيها أطباء العرب فأتعلم منهم تتعلم منهم الوصفات والدواء وشيئا من ذلك. كان يمرض كما يمرض الرجلان وأكثر من ذلك. نعم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا السحر الذي وقع السلام من هذا الجنس سحر اللي هو يسميه العامة الربط أو قريبا من هذا يعني يخيل له أنه يأتي النساء ثم عندما يأتي لا يفعل ثم لا يفعل شيئا لا يكون قد فعل يعني. وهذا النوع من السحر لا يقدح في عصمة الأنبياء ولا في شيء من ذلك. ولا هذا ليس كلامي إنما هذا كلام الله عز وجل. وأنا سأذكر لهذا الأحمق الخاسر ومن على شكلته من الحمقى آيات من كتاب الله عز وجل يثبت فيها أن بعض أنبيائه قد تعرض لمثل هذا السحر وأقر الله ذلك وما نقص هذا من نبوتهم ولا كان ذلك كذبا.
فإن لم يقبل بهذه الآيات من كتاب الله
سافر.
فليعلنها أنه لا يقبل هذا الكتاب وأن لديه قرآن آخر ليعلم
الناس. أنا أعرف ما عندهم
ليعلم الناس أنه ليس مؤمنا بقرآن الله
وبالفعل ليس مؤمنا بكتابنا. هذا الخبيث يعتقد أن هذا المصحف الذي معنا محرف وأنه كان مكتوب فيه أسماء الأئمة وصفاتهم وأسماء عليمة بطالب وفاطمة ومش عارفين وأن السنة الصحابة حذفوه والمصحف الثاني مع المهدي بتاعهم المهدي اللي هو
اللي
في الهواء ده اللي لسه ما جاش خالص ومش هيجي وإن شاء الله لما يجي المهدي يبقى قابلوني هيجيب معاه المصحف اللي هو الايه المصحف بقى الكامل العشر مجلدات دوت خد بالك اللي ما حدش يعرف عنه حاجة. ففي كتاب الله عز وجل نظير ذلك. فالذي ذكرته عائشة رضي الله عنها كلام ليس بجديد على الأنبياء. قال الله عز وجل في حق سيدنا أيوب عليه السلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالشيطان قد مسد أيوب عليه السلام بالمرض فوقع له ما وقع ولم يؤثر هذا على عقله ولا عصمته ولا على دعوته. كذلك أيضا في حق نبي الله تعالى آدم عليه السلام وحواء فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فهذا تسلط من الشيطان على الأنبياء لكن في غير موضع العصمة والتبليغ والرسالة. وأوضح من كل هذا في قصة موسى عليه السلام. قال الله سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فموسى عليه السلام سحره السحرة. الله تعالى قال له ألق ما لا تخف إنك أنت الأعلى. والسحر قال له إما أن تلقوا إما أن نكون ألقى. فقال بل ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. هذا الذي فعله السحر سحر. ثم ربنا يقول فآية أخرى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه إلى موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى. فهذا موسى يخيل له سحر وهو نفس الذي واقع للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حيث كان يخيل له أنه يأتي نساؤه ولا يأتي. فمن جنس ما وقع لموسى من أنه يخيل له أنها تسعى وهي لا تسعى. فأي ضر في هذا وأي قدح في النبوة في ذلك. والله تعالى ذكره في حق نبي من أولي العزم كليمه موسى عليه السلام ولم يطعن أحد في هذا بموسى لم يطعن أحد على موسى بهذا ولا اتهم أحد القرآن بأنه يسيء للأنبياء إلا أمثال هذا الخبيث. وبكرة يقول لك والله هذا المصحف محرف ودي أهم فرطة شلم المصحف على منطق
ده بعد ما يفتح القناة بقى
لا ما يفتحها إن شاء الله هيطلع بقى يقول لك اللي يشلم المصحف إن كده الآية دي بتتنافى مع عصمة الأنبياء وبتكفر بتخلي الأنبياء كده مسحورين.
هو قال في هذه المحاضرة كما لا يخفى على فضيلتك ليس نبيا ذلك الذي تسيطر عليه الشياطين ليس نبيا ذلك الذي يتمكن اليهود وأعداؤه من سحره. الله تبارك وتعالى يقول بالنسبة للشيطان أنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبيقول إذا أثبتنا أن رسول الله قد سحر إذن الشيطان كان له سلطان على رسول الله
وعلى موسى،
إذن يبطل كونه مؤمنا بنص القرآن الكريم.
نعم.
هذا الذي أرادته عائشة، أرادت أن تبطل نبوة خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سلام. طبعا هذا كلام يعني الواحد ما يجد ما يقوله لهؤلاء الحمقى الذين هم أضلوا من حمير أهل،
وهم بهياصوا بقى وراء
يعني العدي قدامه يعني بأي منطق يقول عاقل هذا؟ يعني يقول لك اكذب كذبة وسويها، يعني يقول لك العام يقول لك اكذب كذبة وسويها، يعني قول كذبة تركب حاجة تمشي يعني. لكن عائشة رضي الله عنها تسعى لإبطال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي زيهم ولا إيه؟ طب هم عايزين يقولوا كده، حتى منهم الفرقة الغربية ولعل هذا البائس منهم الذين يقولون إن علي إن الرسالة جاءت لعلي فأخذها فأخطأ جبريل وأعطاها لمحمد، وأن عليا ومحمد كان كالغراب مع الغراب، كان شبه بعض قوي ما شاء الله، صراحة أذكية جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 40 سنة وعلي عنده 10 سنين وشبه بعض على الآخر يعني. النبي صلى الله عليه وسلم رجل مليح الطلعة أزهر اللون أبيض ربعة من الرجال، وعلي رضي الله تعالى لم يكن كذلك، كان بطينا سمينا أصلع، وكان يومئذ صغير السن ابن 10 سنين، وقال جبريل اتلخبط، أمة تشبه بعض بالضبط، جبريل
بن محمد ده علي،
وقال جبريل اتلخبط، أين كان الله ساعة إذ؟
سبحان الله.
فهؤلاء الحمقى النوكة ممن لا يعقلون ولا يفقهون ولا يفهمون، هذا كلام يمشي معاهم هم، لكن يمشي مع المسلمين العقلاء إن عائشة بتقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعايز تبطل نبوته؟ طب ليه؟ يعني إيش اللي دور عائشة؟ ده زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي عدوته ودي مراته، يعني أي خير له في ميزانها
وعندها
وأحب نسائه إليه وأحظاهم عنده. في الحديث الذي في الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه العدل في ابنة أبي قحافة، كتقول كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة لعلمهم بحظوتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نساء صلى الله عليه وسلم وجئنا بفاطمة رضي الله عنها وقلنا لها اذهبي إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقولي له إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، خلي الناس توزع الهدايا في طول الإيش الأسبوع مش إجمعنا عند عائشة يعني. فدخلت عليه وهو في مرتها وهو في لحافها قاعدين مع بعض يعني في سرير واحد، فبدأت تتكلم يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال لها يا فاطمة أبنيتي أتحبينني؟ قالت بلى، قال أحبي هذا، حبي عائشة، تكلميش خالص يعني. فرجعت وانصرفت وما لا، قالوا لها ما فعلت شيئا ارجعي فقولي، قالت والله لا أكلمه فيها أبدا، إنه يحبها صلى الله عليه وسلم حبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. فيعني ما المصلحة لتعود عائشة حتى تنقض الدعوة النبوية أو تقول هو ليس بنبي؟ ده جماعة الكفار المغفلين اللي هم أزكى من البعيد دوت كانوا يتمنون مثل هذا. يعني مسلمة الكذاب لما ظهر في اليمامة في بني حنيفة في اليمامة، وجاء ببعض أهله وقالوا لهم يعني يا جماعة الموضوع واضح، يعني الرجل ده كذاب ومحمد صادق، فقالوا والله إنا نعرف أن محمدا صادق وأن صاحبنا كذاب، ولكن كذاب اليمامة خير لنا من صادق مضر. عصبية يعني، واحد يطولي بلده فيها نبي ولا حد من قريبه نبي؟ فده المنطق أي حد في العالم، لكن هذا الأحمق اللي منطقه مقلوب ما عندوش حتى دماغ يفكر بيها يأتي بكلام ما يتركبش على دماغ حد، فيدل ان هو مجنون قبل كونه مغفل وجاهل وغبي، مجنون يعني اكذب كذبة وسويها ايها الخاسر. ثم في شيء اخر، احنا الان اثبتنا ان السحر الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم سحر جسدي متعلق بالتخيل، كان الصائم يخيل له انه ياتي نساء ولا ياتيهم، ما له علاقه اطلاقا بالتبليغ، ولهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عباره واحده على خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم عليه، فده كان نوع من انواع المرض مش متعلق بالسحر العقلي او تسلط الصناعه على الناس على كلام ده خالص. وقلنا ان هذا الامر له نظائر في الانبياء ذكرها القران، ما ذكر لموسى عليه السلام على وجه الخصوص، وانه كان يخيل له ان العصا تمشي وكذا ويخيل عليه السحر، وده امر لا ينقض نبوه الانبياء ولا يسيء اليهم ورويه عنهم ليس مفتى عليهم ولا شيء. كذلك الله تعالى يقول لنبيه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ايامره ان يستعيذ بشيء لا يمكنه ان يصل اليه قط؟ ربنا بيقول له يا محمد قل، ده خطابه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، شر الليل وما يقرب منه، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر الساحرات اللواتي ينفثن في العقد كما وقع في موضوع لبيد بن عصم اليهودي هذا، ومن شر حاسد اذا حسد، فلا يامره ان يستعيذ الا من شيء يخشى ضرره ويخشى من وقوعه له، ولهذا تستقيم الاستعاذة. لكن واحد يستعيذ من شيء مش ممكن يحصل له يبقى ده عبث، أنا أستعيذ من حاجة مش ممكن تحصل لي خالص، يعني ذا كلام ما يركبش، لكن لابد أن يكون هذا الاستعاذة وهذا الأمر له محل، عشان يبقى كلام راكب
محتمل وقوع
ولا ما بيقولوا ليه خاف من دي يعني خاف من حاجه ما تحصلش. واحد يقول مثلا خاف من موسى عليه السلام بس يطلع لك موسى طلع لي فين موسى خلاص مش هيجي الان او خذ لك او شيء من هذا القبيل. يعني لا يمكن ان يؤمر الشخص باجتناب شيء او بالاستعاده من شيء اذا كان هذا الشيء له واقع ويخشى وقوعه في المستقبل. وذلك الذي حدث بالفعل. وهذه الايات انزلت على اثر هذه الواقعه من اسباب نزول هذه الايات المعوذتين. وما استعاذ مستعاذ بمثلهما قط مستعيذ بمثلهما قط ما وقع من سحر المصلمة السحر الجسدي الذي لم يؤثر على عقله. ولهذا كما قلت هذا الحديث في البخاري وفي غيره ولم ينكره أحد قط من أهل العقل ولا أهل الإسلام. وذكره أن عائشة لما تقول هو مسحور توافق بذلك الكفار فرق شاسع يعني شتان بين هذا وذلك. الكفار يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم كل ما هو فيه من النبوة والوحي سحر في سحر. وعائشة ما قالت هذا. عائشة وعلي كانوا يتكلمون عن سحر جسدي مرض من الأمراض التي نتعرض لها بمنطق كونه بشر تعليما لأمته وبيانا للأمر فقط يعني ولا يؤثر هذا في نبوته ولا شيء. فيجب هذا لكلام الكفار بأنه مسحور في أصل أمره. يعني هذا كلام ما يخطر على بالي عاقل أبدا لكن هذا كلام من يلفق اللي بيتلكك يعني وعايز يجمع كل الخبيث حتى يصير كاسمه ياسر الخبيث.
نعم هو يقول المسلم لا يعتقد أساسا أن نبيه سحر وإن إحنا مشكلتنا مع اليهود والنصارى والملحدين وأعداء الدين إنهم بيطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال رواية هذا الحديث عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
والله لو هم يأخذوا بهذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها يطعنوا برضو في موسى عليه السلام وفي أيوب وفي آدم فقد جاء في القرآن ما يبين أن وقع لهم مثل هذا وأشد. وإذا كانوا هيأخذوا بكتبنا بالقرآن والسنة بتاعتنا يلاقوا فيها كلام ده كله فلا يصحن ويأخذ حاجة ويسيب حاجة لا تأخذوا على بعض لا تسيبوا على بعض.
طيب أنا عندي سؤال لحضرتك بس معايا أخ كريم من السعودية بقى له فترة على الهاتف ومع باقي الاتصالات اللي واقفة يعني فمعليش أخذها وبعدين أرجع لهذا الأمر مرة أخرى. تفضل أخي الكريم من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أريد يا شيخنا أن توضح لنا أن أمهات المؤمنين هم الأصل في أهل البيت أنه إذا ذكر أهل البيت فيذكر أمهات المؤمنين على رأس أهل البيت وهذا بنفس القرآن وبنفس السنة. فأرجو أن توضحوا هذا وتؤكدوا عليه وجزاكم الله خيرا.
نعم جزاك الله خيرا شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر. شيخنا الحبيب في تعليقه قال أن أبو بكر الجصاص وهو من كبار العلماء المخالفين اللي هو يعني أهل السنة صاحب كتاب أحكام القرآن يقول إن مثل هذه الأحاديث المنسوبة الآن اللي احنا ذكرناها اللي هو في حديث السيدة عائشة والرواية من علي بن أبي طالب هو الذي ذهب وأحضر إن مثل هذه الأحاديث من وضع الملحدين. فإذا سألت أحد المخالفين وخصوصا لو كان وهابيا قد طالت لحيته حضرتك لحيتك طويلة فنقول له هذه الأحاديث من وضع من يقول لك لم يضعها أحد. يعني هذا الحديث الذي يروي البخاري وينتهي بسنده إلى عائشة هل تحتمل أن أحد هؤلاء الرواة كذب على عائشة؟ يقول لا كلهم ثقات عندنا كلهم صادقون والبخاري لا يخرج إلا عن الصادق الثقة. إذن القول قول عائشة حتما ولا يتخلى عن كون البخاري صحيحا يثبت بهذا أن عائشة هي التي قد وضعت الأحاديث المنسوبة إليه. فبيقول لك بقى إيه طبق كلام بكر الجصاص على هذا تعرف أن عائشة ملحدة. شفت
طبعا يعني الكلام دوت لو احنا عملناهم به حندخلهم في متاهات كبيرة قوي. يعني لو احنا عملنا الناس بمثل هذا المنطق خد بالك حنقول مثلا أن علي رضي الله تعالى عنه ترك المدينة وجلس في الكوفة ولم يستقر بالمدينة قط خرج منها وجلس في الكوفة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يخرج منها إلا وأنها تنفي
شرار الناس.
فهل عليهم كذلك؟ هنطبق هذا الحديث النبوي مش كلام الجصاص ولا حاجة هنطبق هذا الحديث النبوي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقول إن هو كده ساب المدينة وهي خير من كانوا يعلمون وجلس في الكوفة هنالك حيث قتل رضي الله تعالى عنه. فهذا كلام يعقل؟ لا شك إن فعل الصحابي لو ثبت هذا أصلا يعني إذا احتمل التأويل حمل عليه ودفع عن عرضه. وبهذا نتكلم مع علي في هذه القضية وفي غير رضي الله تعالى عنه. لكن هؤلاء القوم يعني غلبونا صراحة في غبائهم وجهالتهم. الآن هم دائما يقولون في البخاري ذا كذاب كتابه هذا كذب والرواه كلهم كذابين. اشمعنا بقى المرة دي يثبت ثقة البخاري وثقة الإسناد كله ويطلع العيب عند عائشة رضي الله عنها على مذهبهم الخاسر في الطعن في رواتنا وكتبنا. هذه الأحاديث اللي هي حديث السحر لو إحنا بقى يعني خلاص حنمشي وراهم في العك اللي بعكودة نقول والله ده كذب من الرواة. إيه المانع أن يكون ده كذب البخاري؟ ما هم بيكذبوا البخاري أصلا وبيكذبوا الرواة كلهم من عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عندهم كذابين ومتركينه كفار كل الرواة عندهم كفار بلا استثناء من البخاري لغاية الصحابة. فاشمعنا بقى يعني هي هذه المره الحديث طلع سالم والبخاري بقى صادق والرواه كلهم بقوا صادقين وبقى المشكله كلها عند عائشه؟ تم تمشوه على قاعدتكم الخاسره ان الكذب ده من اول البخاري، فالبخاري هو الكذاب ولا حد غيره، وتعدي عائشه من القصه دي. اشمعنا يعني عائشه بنفس المنطق اللي هو يسيب بعلي وياخذ بعائشه، معنا الاثنين في الحديث في نفس الحديث عند اهل السنه والجماعه، اللي هو منطق الانتقاء. واهل البدع ياخذ يقولون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، ده ان كان لهم حاجه اصلا ما لهمش حاجه،
كله يقص اللي عايز يخدم فكرته.
بالضبط، هؤلاء يصنعون كما صنع ابو نواس الشاعر الماجن لما قال ما قال ربك ويل للأولى سكر ولكنه قال ويل للمصلين، وبالتالي بقى كان البعيد عمال يسكر وما بيصليش.
فويل للبعيد
عنه، والله يا جماعه انا كان نفسي اصلي بس ربنا لقيته في المصحف بيقول فويل للمصلين فخف، بس ما قالش ويل للسكرانين، فلما يقول بقى بل هو كان يشرب الخمر وكان داعرا.
طيب
من هذا المنطق اتكلم هؤلاء اللي قام.
صحيح، احسنت شيخنا الحبيب. بس معايا اتصال من الاردن.
طبعا.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا،
حياك الله يا اخي.
احسن
اخي العزيز، احنا عندنا بس تعليق بسيط على بعض الدول اللي اعترفت في المذهب الشيعي والجعفري انه مذهب من المذاهب، زادوها على المذاهب الاربعه ويدرس الان في الجامعات الاردنيه هذا المذاهب الستة على أنها مذاهب إسلامية. وهذا أخي عار على المشايخ اللي اعترفوا بهذه المذاهب بأنها مذاهب إسلامية وهي لا تمس بالإسلام من صلة. ومن من العلماء يعترف بأن الشيعة أجزاء وليسوا بكثرة كلهم فهذا جاهل أخي، والله الذي لا إله إلا هو، بأن كل شيعي يعترف ويسب أبو بكر وعمر مهما كان صغيرا أو كبيرا عالما أو عاميا فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وعلينا وعلى الحكومات أن تجهز الجيوش لهذا الغزو الجاء من الدولة الصفوية الخبيثة، وجزاكم الله خير يا أخي.
وإياك أخي الكريم، بارك الله فيك. معنا محمد من مصر، السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم، قطع الاتصال. طيب شكرا استاذ محمد. هو طبعا اخونا الكريم قال كلمه قويه اللي هو كل شيعي كافر، طبعا هذا يعني لا نقول به على اطلاق، انما
الامر فيه
تفصيل، ولكن بالنسبه لمن يسب السيده عائشه فهو ربما يكفر من كونه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم،
فإزاؤه
كفر ويرد القران ويكذب. نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. طبعا هذا الخبيث ذكر دليلا اخر من أدلة والعياذ بالله أن السيدة عائشة في النار، ما كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أو يحذر عائشة من صلاة لسانها. وأنا مش عارف أقول والله الكلام في منتهى السفالة، يعني أنه كان لسانها قذرا فحشا إلى أقصى درجة، وأن هي سبت أم المؤمنين أم سلمة وقالت يعني في زيها لما كانت لابسة شكل كده نسائي معين، ويعني زي ما تقول حاجة كده لها ديل، فقالت عنه ذيل كلب، وأنها سبت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وقالت أن هي يعني أشارت بصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت كلمة وهي أشارت بيدها. وهذا أن القول باللسان وباليد لو مزجت بماء البحر لمزجت. فقعد يقول في هذا الأمر كلام طويل جدا، مش عايز أعكر صف مشاهدينا بالوقاحة التي ذكرها، بيقول إن الرواة ما قدروش يكتبوا فحاشة الألفاظ اللي هي قالتها أم المؤمنين عائشة كما زعم. هذا هو فبيقول اقرأوا التاريخ، تاريخكم مو تاريخنا، اقرأوا التاريخ. أنا بس آسف معايا تليفون من العراق، فأنا بس هاخده ونرجع للنقطة دي. تفضل أخي الكريم من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي هذا الرجل اللي اسمه ياسر، يعني هذا عار إذا اسمه ياسر، جريمة على الإسلام إنه هذا اسمه ياسر. هذا زنديق وخبيث، والله يلعنه في الدنيا وفي الآخرة وإلى نار جهنم إن شاء الله، والله يلعنه وكل من يسب أمهات المؤمنين وكل من يسب الصحابة، ألف لعنة الله عليه. والدين الإسلامي بريء منه إلى يوم القيامة، بريء منه نحن العراقيين، وبريئون من هؤلاء الزنادقة الذين يسبون أمهات المؤمنين ويسبون الصحابة، وأي صحابي يسبونه فنحن بريئون من هؤلاء إلى يوم الدين. وشكرا لكم، ونشكر
شكرا لك أخي ياسر
وقناة الخليجية وكل قناة تدافع عن أمهات المؤمنين وصحابه، وجزاكم الله خير الجزاء.
نعم شكرا لك أخي ياسر، أنا عارف تزعلان أو كمان أن اسمك ياسر، وجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يهدي قلوب الشيعة إلى الحق. شيخنا نتكلم عن اتهامه لأم المؤمنين عائشة بأنها كانت تسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كلاما فحشا.
طبعا هو ذكر الحديث الذي يقول ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى ولا نساء من نساء لا يسخر قوم قال نساء من نساء، هذه الآيات ذكر أنها قال المفسرون إنها نزلت في عائشة أنها سبت أم سلمة، وهذه القصة لا تثبت أصلا، سألت أن هي تجر كأنها تجر ذيل كلب أو شيئا من ذلك، هذه الرواية لا تصح وليس لها إسناد معروف، وإنما يسوقها أمثال الثعلبي والواحدي ممن يذكرون كل غث وسمين في كتبهم، يعني لا يفرقون من الغث والسمين، يذكرون كل ما هب ودب روايات لا تثبت في الغالب، ولكن أهل التفسير المتقنون المحققون ما ذكروا مثل هذا، وأنا أقول هذه الرواية مسألة التي جاء فيها كأنه جر كأنه ذيل كلب أو شيء من ذلك لم يعني يذكرها أحد من أهل الإسلام أو من أهل السنة بإسناد يعتمد عليه، فهذا أصلا لم يصح. كل ما ورد حديث أبي داود الذي يرويه أبو حذيفة عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب هذا حديث من رواية عائشة نفسها رضي الله عنها، وهذا هو الإنصاف عينه، لو هذا الكلام فيما يفهم فمه هذا الغبي الأرعن كيف تروي عائشة، عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيديها يعني يقول تعني قصيرة، نفسهم قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فتصور لهذا الحديث تقول عائشة من كما تكلم النساء لازيام الضرائر بعضهن في بعض، وأمر الغيرة في ذلك قد يعني يمكن المرأة ويجعل المرأة تتكلم بكلام لا تدري ما يخرج منها أحيانا، تقول كلام لا تقصد به الإساءة بقدر ما تبغي أن ترفع منزلتها عند زوجها وتحط على من سواها، ولا تعني بذلك إساءة ولا سبا ولا شتما، والعبارة نفسها ما فيها أي إساءة، يعني هي الآن تصف شيئا حقيقيا تقول له إنها قصيرة، كانت تقول له يعني أنا خير منها، لا تنشغل بها، النساء كانت من أجمل النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدة عائشة لما رأتها أول مرة قالت إن رأها تزوجها، وكان تغار عليه غيرة شديدة رضي الله تعالى عنها، فهذا شأن النساء عموما، هذا شأن نسائي ما له علاقة إطلاقا بفضل عائشة ولا فضل صفية، ولا يمكن أن يؤخذ مأخذ الجد. ولهذا السيدة عائشة تحكي القصة بنفسها تقول لقد قلت له حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة، فقال لها أسأتي لو قلت كلمة لقد قلت كلمة، وذكر لها ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا سب ولا بذاء ولا قلة أدب كما يقول هذا المنعدم الأدب أصلا الذي يتكلم بما لا يعلم ويفتري على أم المؤمنين رضي الله عنها بكلام لم يرد عنها إطلاقا ولم ينسب لها منه شيء، والحمد لله تعالى، وهي عفة اللسان بريئة من كل مكروه ينسب إليها وينسب لها هؤلاء اللئام.
طبعا هو ذكر أن هذا نوع من الغيبة، فذكر بقى الاستنتاج الرهيب بتاعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في النار يوم المعراج فوجد الناس يأكلون الجيف، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قيل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. إذا نعرف من هذا الآن أن عائشة، والله أقسم بالله زي العبيد كده بيقول والله أقسم بالله عائشة الآن في النار تأكل جيف الآن، أطلع الغيب،
غدا سيدخل النار إن شاء الله إلا يتبع ما هو عليه، وسيرى بنفسه ويخبر إخوانه ساعة إذن إلا يتبع ما هو فيه الآن ويرجع، فنبشره سيدخل النار وسيرى بنفسه إن شاء الله.
نعم البرهان الثالث، ولا ناخد استراحة عشان حضرتك تاخد نفسك ونوري لمشاهدينا المقطع اللي احنا ما زعناهوش، المقطع الخاص بالشرك المتعلق بياسر الخبيث، أرجو أن يكون جاهز وسليم.
عند الإله وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.
حبيبي أرجوك أقبل أقدامك بكل صدق ووفاء، أقول هاي الكلمة من قلبي وحق أمير المؤمنين، أقبل أقدامك لا تحر أذنيك إلى كلاب النواصب ومن يذهبون إلى الحج بدل أن يؤثروا وينشروا مذهب أهل البيت يرجعون بشبهات الوهابية. والله يا إخوان بعضهم يرجع بشبهات الوهاب، يقول لك لا تقل يا علي، قل يا الله، حرام تقول يا علي. لك هو محمد يوم أحد صلى الله عليه وآله قال دخيلك يا علي.
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالا
حمدا لله وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا
حصان غزال ما تزن بريبة
وتصبح غرفا
من الغوافل
حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل
حليلة خير الناس
دينا ومنصبا
نبي الهدى
والمكرمات الفواضل حليلة خير الناس
دينا ومنصبا.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد. شيخنا الحبيب، هذا الخرافه اللي احنا سمعناها دلوقتي تقول عليها حاجه؟
طبيعي، ما احنا بكشف لهم كعبه عاملينها في النجف. عندهم كعبه في النجف، هم جماعه يعني في الغالب عامتهم هؤلاء سامه، هؤلاء المعممين منهم ليسوا من المسلمين في شيء، يعني هو ينكر على من يحج بيت الله الحرام وعايزهم يروحوا هناك يحجوا الكعبه اللي في النجف وينشروا المذهب الرافضي في شتى انحاء الارض. فهؤلاء يعني ابناء المجوس ليسوا ابناء الاسلام.
طيب الفقره الثالثه من كلامه الخبيث قال، او البرهان الثالث زي ما بيقول، وقرنا في بيوتكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. قال يعني ما تخرجوش الا للضرورات، يعني هكذا خطبت النساء وزوجات النبي والمؤمنات بشكل عام. اما تخرجين من بيتك، اما تخرجين من بيتك تحرضين على امام زمانك اللي هو سيدنا علي، حجة الله على خلقه، وتدعين إلى أن يقتل، وتضعين الجوائز على ذلك. وبيقول إن عائشة وضعت جائزة لمن يأتيها برأس علي.
أين هذا؟ هذا كله من الكذب الصراح، وهي لم تتبرج إطلاق رضي الله تعالى عنها، وكل ما يحكم هذا من كذب المجوس وأبناؤهم وأشباههم من أمثال هذا الدعي.
وأم دخل الشيخ الألباني في الكلام،
هذا من الاستعانة يعني
فقال أن الشيخ الألباني ذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها حتى يلتفت إليها الرجال. شوف هذا الكذب الصراح والنقل الكذاب، هذا ذكره الشيخ الألباني فين؟ في مقام طريقة التلبية في الحج.
نعم.
مش عبارة مطلقة كده. صحيح. ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال،
هذا هو الكذب المفنن. هذا شخص كذاب لكنه احترف الكذب، مش كذاب أهبل، هذا كذاب متفنن في الكذب، يعني يريد أن يكذب كذبة وحتى يصدقه الناس. لو قال، لو ذكر القصة كاملة لن يستمع إليه أحد، وسيعرف الناس مدى جهله والحراف عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأخذ ما يشاء ويضعه في الموضع الذي يشاء، وهذا كله كذب. لم يثبت من ذلك شيء قط، وقد ذكرنا في أحاديث أشراط الساعة ما وقع لعائشة يوم الجمل، وكان قصدها الإصلاح بين المسلمين، لم يكن قصدها الخروج لقتل علي ولا شيء من ذلك على الإطلاق. ثم ندمت على هذا، وندم من كان معها حتى على نفسه ندم على ذلك الذي جرى، وأخذها وردها إلى مأمنها كما أمره بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل بسببها أحد من الناس، إنما كان الذي قتل الناس ابن سبأ وأصحابه، لهم كانوا قتلوا عثمان أصلا، وذهبوا هناك يسيئون يوقعون بين الصحابة بين جيش علي ومن كان مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عن الجميع، وخشوا أن يتفق الناس عليهم فيقتلهم، فأقاموا الفتنة بالليل، فوقعت المعركة من غير رضا كبار الصحابة، لم يرضى عنها طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا علي. ثم كان ما كان، لكن هذا الكذاب الأرعن يقول بما شاء ويعرف بما لا يعرف، لأنه يعرف أن كل من يسمعونه من الغلف من هؤلاء الغلف المخبلون لا يرجعون ولا يقرؤون ولا يفهمون ولا يعرفون، فيقول لهم ما شاء،
يصيحون صيحات غوغائية كده.
هو كمثل الذي قاله العتابي ألم أخبرك أنهم بقر، يا أخوي أرأيت لو كنت في دار كلها بقر هتحتشم أن 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 تأكل أمامهم؟ فأثبت لصاحبي أنهم بقر، فهذا اعتبر أن الشيعة كلهم بقر، فيحدثهم بهذا الكلام الذي لا يخرج إلا من عقل معتوه ولا يدعمه أي دليل من كتب السنة ولا غيرهم، وإنما هو محض كذب وهراء وافتراء، ويتكلم بما شاء بلا زمام ولا خطاب، ما حدش بيسأله، وهم كلهم دينهم دين الخرافة والكذب واللعن والسب، فيعني شيء غير مستغرب وشيء طبيعي. أكثر من كده أكثر من كده كمان.
في آخر كلامه يقول باعتبار أن هذه ذكرى موت السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: اليوم نحن نفرح وندخل هذا الفرح والسرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب والجحيم الأزلي كمان.
بل هي مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسيعلم هذا الخاسر الخبيث أي منقلب أي منقلب ينقلب، وغدا الموعد، والله تعالى الموعد، وإن أرض نظره لقريب، وغدا سيدري إذا انجلى الغبار فرس تحته كان أم حمار، وأدرى أنه حمار وحمار وحمار.
وقال للحضور اللي يعني الشبه اللي حضرتك بتقولهم دول يعني اليوم اذهب وصلي ركعتين شكر، وادعي ربنا في هذا اليوم الذي هلكت فيه عائشة بكل ما تريد، وستجد ما يسرك
إن شاء الله.
وأخبرني عشان أنا هقول لك أسرار الأمر ده.
سيخبره وسيخبرون بعضهم بعض، ولا عبرة بما يقول هؤلاء الجهلة، فإن كلامهم هذا لا يمت الإسلام بالصلة، ولا يقبله أصلا لا عاقل ولا مسلم ولا أحد ينتمي لبني آدم يعني. هذا كلام المغفلين وأمثالهم.
بعد ذلك زعم أن أخ من ليبيا بيقول أنا محتفظ باسمه، بعد ما شاف هذه المحاضرة أعلن تشيعه.
طيب وهو يعني كان من أهل السنة.
فأنا أتمنى إذا كان ذلك يعني صحيحا أن يكون هذا الأخ الليبي وغيره ممن يعني سمعوا هذه المحاضرة الغبية أن يكونوا قد شاهدوا هذا الرد العلمي على هذه الكلمات، وأن يفيقوا إلى أنفسهم، وأننا لا نقول إلا بالأدلة الصحيحة الثابتة وليس خرافات في خرافات. سأل أحد السائلين على شريط الرسائل، وعندنا كثير جدا أسئلة لفضلتك الآن، بسؤال الحقيقة عجبني جدا: ما الفرق بينه وبين الكاتب سلمان رشدي؟ لما إيران عملت يعني الهيصة إن سلمان رشدي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر زوجات النبي بسوء، الخميني جعل إهدار دمه وجائزة قنقلية كبيرة ومش عارف. طب إيه الفرق يعني بين سلمان رشدي الذي جعل الخميني لمقتله جائزة وإهدار دمه، وبين هذا الخبيث الذي تطاول أيضا على أمهات المؤمنين؟
لا فرق، كلهم يأخذ من نفس المستنقع الآسن ويتكلم بنفس الكلام الفاشل.
لا يعني السائل يريد أن يقول للقائمين على الأمر هناك يعني خلوا عندكم دم، بلاش حركات الشول الإعلامي اللي بتعملوها دي.
هو بالضبط دعاية فقط، دعاية للتشيع يعني. لكن الأمر لا يختلف عليه اثنان أن كلاهما وجه عملة واحدة، وكلاهما زنديق ليس من الإسلام في شيء. وهذا أمر يختلف عليه جميعنا، العوام قبل العلماء.
نعم، معنا رسائل شكر كتير لحضرتك يمكن انا ما هعديها، وكذلك جزاك الله خيرا شيخنا الدكتور محمد العريفي، اكرمك الله وعزك ورفع الله قدرك في الدارين. كان في سؤال لحضرتك عن يعني هم بيقولوا ان معرفة سيرة هذا الرافضي لا بأس بها، ولكن حبذا التركيز على الاسباب الدافعة لهذا التهجم. هو طبعا الاسباب الدافعة احنا ذكرناها الان وذكرنا الادلة. يقول الخبيث ان عائشة لما رأت النبي حزين لموت ابراهيم قالت له: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريح. فنزلت آية الإفك لإدانتها.
هذا أيضا من الكذب الصراح الذي لم يذكره أحد قط من أهل العلم إلا كذبوه.
وطبعا هو بيقول أنه هو يستحي من سيرته السوداء، فهي مرآة لما في قلبه، فهو لم يستحي من الله، فكيف إذن يستحي من عباد الله؟ كما كتب ذلك أخونا خادم ضيف الرحمن من الأردن، قال واحد من إخوة في العراق يقول: سمعت من الشيعة في العراق بأن السيستاني تنزل عليه نداء من الله، والله لم أقل شهيد. كذلك يعني بيدعو حكام المسلمين إلى وقوف موقف قوي، وأظن يعني هذه دعوتنا.
نعم.
ولجميع الحكام في جميع الأماكن، خاصة إحنا عندنا ملفات يمكن الوقت ضاق بنا. صحيح. ملفات هو هجومه على جميع الحكام المسلمين المحترمين، هو يسب طبعا الملك عبد الله، ويسب السيد الرئيس حسني مبارك، ويسب بالاسم، وعامل مظاهرات أمام السفارة السعودية في لندن، ويقول مكة والمدينة دي ملك آل البيت وليس ملككم يا آل سعود، وكلام فارغ كتير جدا جدا.
هذا دابه.
والجماعة يعني الشباب كلهم بيؤيدوا عمل برامج للرد على الروافض، وكذلك يعني بيطلبوا حضرتك انك تقدم برنامج على شاشة الحكمة فيه رد تفصيلي على منهج الشيعة. ونوجه ايضا النداء لفضيلة الدكتور عثمان الخميس ان ينضم معنا، واحنا حاولنا الحقيقة اتصال بيه النهاردة ولكن كان هاتفه مغلقا ولم نتمكن من الوصول اليه. أحد الأفاضل أعبعت قال إن الدكتور يوسف القرضاوي تراجع عن التقريب بين السنة والشيعة، وأتمنى أن يكون ذلك صحيحا ونحن نحيي هذا التراجع. وقد أثنى الشيخ حسن أبو الأشبال على هذا التراجع الحمد لله. قال أحدهم أن حب عائشة من حب الرسول والانتصار لأم المؤمنين انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش هكمل قراءة رسائل عشان أنا طولت على حضرتك كثير، بس أنا عايز من حضرتك ختام ملخص لهذه الحلقة والحملة التي لن تقف، يعني إحنا مستمرين في هذه الحملة بإذن الله عز وجل دفاعا عن عرض أمنا أم المؤمنين رضي الله على عنها.
نعم، وطبعا يعني كما بينا في مطلع هذا الحديث وقلنا قبل ذلك، هذه الحملة المسمومة يرد بها الآن نشر التشيع وتعويد الناس على سماع مثل هذا الهراء، يعني كثرة تكرار المنكرات وتعويد الناس عليها يصيب الناس بشيء من التبلد تجاهها. أول مرة النهاردة هيسمعوا هذا الكلام الناس هتصدم، لكن بعد شوية الموضوع هيبقى عادي، هيبقى بسيط كما كان يحدث مع المنكرات الأخرى يعني. فنريد أن لا يقف الناس عند هذا الحد ولا تتبلد مشاعرهم، يعني لا يهدأ ولا يهدأ لهم بال حتى يقتص الله تعالى من هذا الخبيث، ويتعاون جميع الجهات الرسمية وغيرها على أن يؤتى بهذا الزنديق من مكمنه هناك في أحضان الكافرين ليقام عليه حد الله عز وجل في هذه الجريمة النكراء. وينبغي على أولي الأمر في جميع الديار الإسلامية أن يتعاونوا على هذه القضية، هذه قضية كبرى، قضية دين، هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الناس أن يشيعوا فضائل السيدة عائشة، فهذا من فضل الله تعالى عليها، ربنا كتب لها الأجر في حياتها وبعد موتها بمثال هذا الزنديق. فيجب علينا أن ننشر فضائل السيدة عائشة عنها كثيرا، وأن نعظم في الناس ذكرها، ونبين محاسن أمهات المؤمنين ومحاسن الصحابة، ونشيع هذا في الناس تحصينا لهم من شبهات هؤلاء الفاسقين.
نعم، وأضم صوت فضيلتك وأحض كل من يرزق بمولودة أن يسميها عائشة. بارك الله فيك، شكرا لك شكرا حبيب على وقتك وعلى جهدك وعلى إخلاصك الذي نحسبه كذلك، وعلى هذه الحمية والغيرة لرسول الله ولأمهاته المؤمنين، فجزاكم الله خيرا. وأنتم أيها المشاهدون الكرام نشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا ومشاركتنا، ونأمل منكم أن تدعمونا في موقفنا القانوني القضائي الدولي ضد هذا الخاسر الخبيث الذي سنقوم به قريبا عبر مستشارنا القانوني ومن معه من المستشارين القانونيين من نقابة المحامين المصرية. أشكر أيضا على وقوفهم هذا الموقف المشرف معنا، على أمل اللقاء بكم في موعد آخر قريبا بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حصان غزال ما تزن بريبة.